والروايات القرآنية بمثلها كثيرة جدا. والحاصل أن التشريع لا يكون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقه أمير ولا ناهي ولا متصرف، فهو للسلطة العليا. أما المخلوق الجاهل الكافر المسكين فليس له أن يحلل ويحرم. والعجب كل العجب من قوم كان عندهم كتاب الله ورثوا الإسلام عن آبائهم وعندهم هذا القرآن العظيم والنور المبين وسنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يبين الله ورسوله كل شيء، ومع ذلك يعرضون عن هذا زائمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها الراهنة، يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة الخنازير لا يعلمون شيئا. هذا من طمس البصائر والعياذ بالله، لا يصدق به إلا من رآه. ولكن الحفافيش يعميها نور القرآن العظيم، فالقرآن العظيم نور عظيم، والخفاش لا يكاد أن يرى النور. خفافيش وعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم. فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه، وترى الواحد الذي هو مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه لا ماء فيه بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته الذين هو مسؤول عنهم، يحكم في أديانهم وفي أنفسهم وفي عقولهم وفي أنسابهم وفي أموالهم وفي أعراضهم قانونا أرضيا وضعه خنازير كفرة جهلة. أنتم من الكلاب والخنازير وأجهل خلق الله معرضا عن نور السماء الذي وضعه الله جل وعلا على لسان خلقه. فهذا من طمس البصائر لا يصدق به إلا من رآه، والعياذ بالله. اللهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واعلموا أيها الإخوة أن كل من يتعلم أمام الخالق جل وعلا بلا حياء في وجهه أنه يعرض عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مدعيا أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا، يطلب النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء، لأنه لا يعرض عن الله وعن تشريع الله ويفضل عليه تشريع الشيطان ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في الإيمان بوجه من الوجوه، كما رأيتم الآيات الكثيرة الدالة على ذلك، وتعجيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين جميعا أن يعلموا ويعتقدوا، ونحن نقول لا شك يجب على كل مسلم كائنا من كان أن يعلم أنه لا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فمن سوى الله لا تحليل له ولا تحريم، لأنه عبد مسكين ضعيف مربوب، عليه أن يعمل بما يأمر به ربه فيتبع ما يشرعه ربه. وهذا معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر بفتح الحاء وكسرها، والتحقيق أنهما لغتان، والأحبار العلماء والرهبان المتعبدون المنقطعون في الصوامع، وهو جمع راهب. وشذ قوم فقالوا إن الواحد منهم يقال له رهبان، واستدلوا بقول الراجز لو كلمت رهبان دير في جبل لنحط لو كلمت رهبان ذيل في جبل لو كلمت رهبان ذيل في جبل لأقبل الرهبان ويهوي ونزل أنه واحد، والتحقيق أنه جمع راهب أربابا من دون الله، الأرباب جمع رب لأنهم عبدوهم، والعبادة من صفات الرب جل وعلا وحده لا يعبد سواه، وما أمروا بما أمروا به من الدين إلا لأجل أن يعبدوا الله وحده إلها واحدا، أي معبودا واحدا، لا إله إلا هو، لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا سبحانه، أي تنزيها له، أتم تنزيه عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. وهذه الآية من سورة براءة بين الله فيها أن النصارى واليهود مشركون كما أشرنا إليه سابقا، وهذا معنى قوله سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله. قال بعض العلماء نور الله هو هذا القرآن العظيم، وقد سمى الله هذا القرآن نورا في آيات كثيرة كقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء واتبع النور الذي أنزل معه هو النور الذي أنزلنا هو نور، أضاء الله به كل شيء وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق، فإن ذلك إنما جاءه من قبل العمى لأنه خفاش معمى والأعمى لا يرى الشمس. وقد بين الله هذا في سورة الرعد في قوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فصرح بأن الذي يمنعه من أن يعلم أنه الحق إنما هو أعمى إذا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا أرى أن يرتاب والصبح مسفر. قوله يريدون أن يطفئوا نور الله يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين بأفواههم، في قوله بأفواههم وجهان، أحدهما أن المراد أن إطفاءه بأفواههم وتكذيبهم به، وقولهم إنهم شيء أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين ومكذوب على الله، فهذا إرادتهم تكذيبه وإبطاله بأفواههم لقول الكاذب. وقال بعضهم شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملأ أقطار الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخه، لأن النفخ يطفئ النور الضعيف ولا يقدر على النور العظيم القوي، كأنه شبه إرادتهم لإطفائه بمن يريد أن ينفخ في نور عظيم ملأ الأرض ليطفئه بالنفخ، وهذا لا يمكن أبدا، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره. العلماء بحث لغوي في قوله ويأبى الله إلا، قالوا لأن الاستهناء يكون من نفي قبله وهنا ليس فيه نفي، والإثبات لا يستهنى منه، فلا تقول ضربت إلا زيدا وأكرمت إلا عمرا. وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناع، والامتناع مضمن معنى الجحد، أي لم يرد إلا هم يريدون كذا ولم يرد الله إلا أن يتم نوره، فهو في معنى النفي. وقال بعض العلماء هو متعلق بمحذوف، ويأبى الله كل شيء مما ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره، فهذا وحده لا بد أن يقع. ثم قال ولو كره الكافرون، فلو كره الكافرون إتمامه فهو متممه مهما كان، هو الله الذي أرسل رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى. قال بعض العلماء الهدى أيضا هو هذا القرآن، لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قالوا بالهدى أي بالقرآن الفارق بين الحق والباطل. ودين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى اليوم أكملت لكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليظهره على الدين كله. الضمير في قوله ليظهره فيه وجهان للعلماء، قال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسله بهذا الهدى ليظهره ليطلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلها، كما قدمناه في قوله ومهيمنا عليه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. غير ذلك من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من كتاب الله ما جاء في جميع الكتب المتقدمة. القول الثاني وعليه الأكثر أن الضمير للدين أن يظهر دين الإسلام أن يعليه على جميع الأديان كلها، وهذا الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان، فبراهينه قاطعة وحججه ساطعة لا شك فيه، وكتابه محفوظ فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. قال بعض العلماء أن يظهره أي ينصره ويغلبه على جميع الأديان، وقد وفى الله بهذا فيما مضى وسيفي به أيضا في المستقبل، لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان وعلى الدول الكبار العظيمة المعروفة كالدولة الكسروية والدولة القيصرية، لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صغير أو مسلم، وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربها وظهر على كل الأديان وعلى أهلها، وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضا، كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في أحد الزمان في آخر الزمان أحد إلا كان مسلما ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام. هذا معنى قوله يظهره على الدين كله، ولو كره المشركون إظهاره على الدين كله. ونرجو الله جل وعلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته ويمسكنا بكتابه. اللهم لا تصرف أنظارنا عن كتابك إلى زبالات أذهان الكفرة. اللهم اهدنا بهدى هذا القرآن العظيم ولا تزغنا عنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نوّر باتباع كتابك قلوبنا في دار الدنيا، ونوّر به قبورنا في البرزخ، ونوّر به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة. اللهم أتم لنا أمرنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
القرآن الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون لما ذكر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بين أن الرهبان والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أربابا لأن أكثرهم فجرة غير مستقيمين فقال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل فكيف تتخذون هؤلاء أربابا مع أن الإنسان لو اتخذ أشرف الأنبياء ربا أو أعظم الملائكة ربا لكان من كبار المشركين أحرى من يتخذ الفجرة أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار العلماء والرهبان المتعبدين في صوامعهم ليأكلون هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر فيأكلون أموال الناس بالباطل قال بعض العلماء يأخذون الرشا وقال بعض العلماء يأخذون من أتباعهم أموالا باسم الدين ثم يأكلونها قال بعضهم يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذهم من الدين ومرادهم الغرض الدنيوي وقوله ويصدون عن سبيل الله لأن من استشار الرهبان والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام يمنعونهم من ذلك ويصدونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام. ثم قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. العرب تقول كنزت الشيء إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض. وكثيرا ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض. والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض. ومن هنا قط مكتنزة اللحم لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها. قال بعض العلماء هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية واختلف معه أبو ذر رحمه الله. كان أبو ذر في الشام فشكاه معاوية إلى عثمان فأشخصه عثمان إلى المدينة. وكان أبو ذر رضي الله عنه عنده مذهب معروف مخالف لجميع أقوال الصحابة مضيق في اقتناء المال. وكان رضي الله عنه يقول إن الإنسان إذا ادخر شيئا زائدا عن خلته الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه وظهره وجنبه. وكان يذكر هذا للناس. ومن أجل هذا أمره عثمان رضي الله عنه أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر المعذور لأنه جاء النبي في أول الإسلام وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء. وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيما فسمع من النبي شيئا ورجع إلى أهله بالبادية. ثم أنزل الله فريضة الزكاة وكثر المال واتسع الأمر وزال التشديد ولم يعلم رضي الله عنه بشيء من ذلك فصار على التشديد الأول لأنه سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض الصحابة وهو الظاهر أنه الحق. قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل ولا ينفقونهما. وللعلماء في توجيهه في اللغة العربية أقوال. والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين بالواو أو الفاء وأو وهو في أو وهر اكتفاء ببعضهما لأن الآخر مفهوم منه. هو كثير في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. ومن أمثلته بأو من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها. ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين بأو معا قوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومثال إفراده في المتعاطفين بالفاء قول امرئ القيس فتوضع فالمقراة لم يعفر اسمها فرده على أحدهما وهو في العطف بالواو كالآية كثير جدا في كلام العرب ومنه قول نابغة ذبيان أيام تخبرني نعم وأخبرها وقول نابغة ذبيان وقد أراني ونعم اللاهيين بها والدهر والعيش لم يهمن بإمراري ولم يقل ولم يهمما. ومنه قول حسان رضي الله عنه إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا وهو كثير في كلام العرب. وقوله يكنزون الذهب والفضة التحقيق إن شاء الله الذي هو الصواب أن كنز الفضة والذهب الذي يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله من الزكاة أما ما أديت زكاته وأخرج حق الله الواجب فيه فالباقي بعد هذا لا يسمى كنزا وإن كان تحت الأرض ولا يكوى به صاحبه. هذا هو المذهب الحق إن شاء الله وأدلته واضحة وبراهينه ساطعة لا شك فيها لأن الله أوجب في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل ذلك أوجب فيه حقا معينا في أقدار معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنها هي الحق في مال الإنسان وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له ماله فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهره وطهر ماله ولم يبق فيه شيء عليه تبعه لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كله فلا وجه للزكاة ولا محل للمواريث لأن الفرائض والمواريث التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبها فالتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله ولم يؤدي زكاته أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه فليس بكنز ولا يكوى به فإن شاء أكثر من التطوع وإن شاء أمسك لنفسه والقدر الواجب أوجب الله أخذه معينا بتحديد من رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي الزكاة فعرفنا أن أخذها يطهرهم ويزكيهم. وفي حديث ضمام بن ثعلبة لما أمره النبي بدعائي الإسلام وذكر له فرض الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فهذا هو الحق إن شاء الله أنما أديت زكاته ليس بكنز ولو تحت الأرض وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن خويز من داد من المالكية هذه الآية من سورة براءة تضمنت زكاة العين، يعني بالعين النقدين الذهب والفضة. ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الكبار ونبين عيونها ومسائلها الأهمية التي لها أهمية. وهذه الآية الكريمة على التحقيق فيها كأنها تشير إلى الزكاة، وأن من لم يؤدها أنه يكوى بذلك المال الذي لم يؤدي زكاته، كما سيأتي في حديث مسلم: يعلم أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة والذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين أنه بين قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيها، فبين أن نصاب الفضة 100 درهم شرعي، وأنها 5 أوراق، والعقية 40 درهما، وأن قدر الواجب منها ربع العشر. هذا أمر لا شك فيه، أن 200 درهم فيها الزكاة يخرج منها ربع عشرها، وليس في أقل من 200 درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي قال علماء المالكية بالتحديد ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف، لما ثبت عن ابن عمر عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، فالخمسة الأوسق تعرف بصاع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، و100 درهم نصاب الفضة تعرف بالوزن الذي كان معروفا عند أهل مكة. وقد حرر علماء المالكية الأمرين وقالوا: إن الدرهم المكي الشرعي وزنه 50.5 حبة من مطلق الشعير، هكذا الذي يقول، زاد بعضهم 7 حبة، والتحقيق عندهم هو هذا. فإذا كان عند الإنسان 100 درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج ربع عشورها كما هو معلوم، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وكل درهم 6 دوانق، وكل 10 دراهم 7 مثاقي، و40 درهما هي الوقية، وهذا معروف لا نزاع فيه. وأكثر العلماء على أن الفضة لا رقص فيها، فإذا كانت عنده 200 درهم أخرج ربع عشرها، وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض العلماء: إذا زاد عن 200 درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 40 درهما. وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها، بل إن بلغت 200 درهم فكل ما زاد فبحسابه. أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا في نصابه ولا في المخرج منه، وهذا مروي عن الشافعي وقاله ابن عبد البر، وبالغ ابن حزم في نصره أن النبي لم يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج منه، وأن نصاب الذهب 20 دينارا ليس فيما دونها صدقة، وأن في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر. يلم أولا أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل واحد منها قدل على أن أصل الذهب فيه أصل الزكاة، هذا مما لا نزاع فيه أن الزكاة تجب في الذهب، أي وجوب الزكاة في الذهب مما لا نزاع فيه بين العلماء، وقد دل عليه القرآن في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما ضربت وعيدت، فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم أن الذهب تجب فيه الزكاة، وأن من لم يود زكاته يكوى به يوم القيامة ويصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فبيان تحديد النصاب وقدر المخرج منه كأنه بيان لإجمال من كتاب الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الإجمال ويوضحه ويعين قدر نصاب الذهب وقدر الواجب إخراجه فيه، وهو ما رواه أبو داود في سننه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إن في 20 دينارا من الذهب نصف دينار. وهذا بعينه تحديد النصاب 20 دينارا وتحديد الواجب فيه بربع العشر. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، ومعروف أن كثيرا من العلماء ناقشوا في هذا الحديث وضعفوه بالحارث الأعور، قالوا وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضا فضعفوا هذا الحديث، ونحن نقول إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس بضعيف، وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفا عند قوم وإن وثقه ابن المديني وغيره فقد ضعفه أكثر العلماء، أما عاصم بن ضمرة فالتحقيق أنه صدوق زكى أثنى عليه غير واحد ولا بأس به، فروايته محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى التي هي غير ضعيفة، لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعور وهو يقبل بالمتابعات والشواهد، ومعتضدة بإجماع المسلمين على مقتضى لأن هذا الحديث أجمع على معنى مقتضاه عامة المسلمين ولم يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه، أما فقهاء الأمصار والصحابة وأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب 20 دينارا وأن الواجب فيه ربع العشور كالفضة. وروي عن الحسن البصري أن نصابه 40 وعن طاووس أنه يقاس بالفضة فما بلغ من الذهب قيمة 200 درهم كانت فيه الزكاة وما دون ذلك فلا. وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من الصحابة فمن بعدهم. فحديث عاصم بن ضمرة حجة وهو معتضد بحديث الحارث برواية الحارث بن الأعور وبإجماع المسلمين. وهذا إنما هو بيان لأمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب. ومعلوم أن البيان إرشاد ودلالة وهو يصح بكل شيء يجلو الإجمال الجهالة والإجمال. وهذا هو التحقيق إن شاء الله أن نصاب الذهب 20 مثقالا وأن الواجب فيها ربع العشر وأنه لا رقص فيه فما زاد فبحسابه. فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل يضم الفضة للذهب؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنوار العلماء اختلفت فيه فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاة. وتوقف في هذا الإمام أحمد بن حنبل في رواية الأثرم وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر. فمن كانت عنده 10 مثاقيل و100 درهم لا زكاة عليه على هذا. وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في طائفة كثيرة من العلماء قال مالك بن أنس وأصحابه يضم الذهب إلى الفضة فيكون النصاب منهما معا. فهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وعلى هذا فلو كان عنده 100 درهم و10 دنانير وجبت عليه الزكاة فأخرج من الدنانير ربع عشورها ومن الدراهم ربع عشورها وهكذا. واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء سنذكر طرفا منها. من ذلك إذا كان الذهب والفضة حليا مصوغا مباحا تتزين به النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ اختلف فيه العلماء وفقهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهم. فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح منهم مالك والشافعي وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. وذهب آخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم واحتج كل بحجج. أما الذين قالوا لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث جاء في ذلك وآثار عن الصحابة واحتجوا بوضع اللغة. أما الحديث الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حلي. هذا الحديث قال الآخرون لا يجوز الاحتجاج به لأن عافية ابن أيوب مجهول. وقال البيهقي رحمه الله فقال إن العمل بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين. ونحن نقول إن هذه مغالاة منه رحمه الله لأن عافية ابن أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب. وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول وقد وثقه غير البيهقي. فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه قال أنه وثق عافية ابن أيوب هذا وقال لا بأس به. قال ابن الجوزي في جرحه وتعديله لا أعلم فيه قادحا ولا جرحا. فدعوى أنه من الكذابين ليس بصحيح. واحتجوا بآثار عن الصحابة كثيرة لأنه جاءت آثار عن الصحابة أنهم لا يخرجون زكاة الحل. هو ثابت عن عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتجوا بالقياس. ومعلوم أن القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعديل النص لا ليخالفه لأن النصوص لا مانع من اعتباد بعضها بعضا. وقد تقرر في الأصول أن النص الذي يوافق
فاحتجوا ايضا باحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الذي قتله البشر وقال ليس هنا دون خمس ولكن من ورق صدقه قال الورق لا تطلق الا على الدراهم المنقوشه ولا تطلق على احد كلام الحجه الاولي ليظل غير من الذين قالوا تجيب الزكاه فيه فاحتجوا ايضا في احاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وظهر عن السلف وبالقياس وبوضع اللغه ايضا فهي احاديث الداله على ذلك ما رواه ابو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امراه معها بيتها وهي بابنتها مسكتان مبلغتان من ذهب يعني سواري من ذهب فقال لها اتؤدين زكاتها فقالت لا فقال اوصلك ان يسيرك الله بهما يوم القيامه سواري منا فخلعتهما فقالت ما لله ولا رسوله هذا الحديث اخرجه ابو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والتحقيق ان روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معنا في غير الكلام انها يصح الاحتجاج على أنها ورود التجارة تجب فيها الزكاة وأنها تزكى إلى زكاة وأنها تزكى إلى زكاة العين تقوم من بحر ما اشترى منها بالذهب تقوم بالذهب ما اشترى بالجبة تقوم بالجبة قال أولاد العلماء ويخرج ربها يشريها وهذا لا يعلم خلافه إلا شيء يرى عن دروب الوهيم رضي الله كان علامة الصحابة وفقه على الأنصار من الذين سأباها وأتباعهم على وجود الزكاة في عروض التجارة فاستغلوا ليرا كبيرا بالله مما يحدث ذات في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الحاكم في إسنادين فقال كلاهما صحيح على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالإبل صدقتها بالغنم صدقتها في البقر صدقتها وفي البر صدقتها والبر يشمل جميع ما يلبس وغيره من عروض التجارة وهذا الحديث فيه مناقشات طويلة عريضة معروفة يطول ذكرها وجميع ما يلبس المسائل قد بين مناقشات العلماء فيها في الذهب والفضة والتجارات والمعادن والدين في كتاب الأضواء البين في كلام على هذه الآية الكريمة من سورة براءة والحاصل أنه جاء عن أبي ذر وعن سمرات بن جودة بن الفزاري رضي الله عنه كلام ما جاء عن هذه يدل على زكاة عروض التجارة من حديث أبي ذر فقد ذكرنا أن حديث سمرات بن جودة وما رآه عنه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة من عدل البيت وحينما مناقشات طويلة عريضة بين ضعيف ومصحح وجماعة صححوا حديث الحاكم وصححه الحاكم وانتصر كثير لتصحيحه ولا شك أن رواة الإبل بإجماع المسلمين في عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخر زكاة الجلود من حماس كان بأمر من حماس أن أباه عمر بن الخطاب يحمل جنودا فقال هل أديت زكاة هذا في جنود التجار بها فقال لا قال هذا مال فحتى الجنود وجدوا الزكاة قد وجدت فيه فأخذ منه زكاة الجنود فهذا إثم عمر بن الخطاب ولم يخالف أحد من الصحابة متعرض الذي لا شك فيه وجود الزكاة في عروض التجارة أما زكاة الدين فحتى نعد من الزكاة من الأموال الأولى فليس في ذلك شر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد عن رسول الله شيء في زكاة الدين ولا علم مسقط للزكاة غيرها والعلماء مختلفون فيه فاختلفوا في زكاة الدين فكان مالك بن أنس رحمه الله بها ترجع إلى غلاءات الله، أو قالوا إن الدين لا يسقط شيئا من الزكاة، وقالوا قالوا يسقطها كلها، وقالوا فلا قرب من أمور الظاهرات والباطنة، قالوا يسقط الدين الزكاة بالأمور الباطنة، الأمور الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة، فلا يسقطها الدين، والأمور الظاهرة هي المعاشي والثمار والحبوب والمعادي، قالوا زكاة هذه لا يسقطها الدين، يعني ظاهرة، والزكاة واجبة في عينها في أقوال معروفة. من المسائل التي اختلف بها زكاة المعادي وقضى الله به لها، فلا أظن منكم الشافعي أنه لا يجب في زكاة المعادي إلا في مدين الذهب والفضة خاصة، لأن الذهب والفضة ما لا يلي فيه الزكاة. وبما العلماء مثل مالك الشافعي وأحمد على أن زكاة المدين والربع العشر هو مالك ومذهب مالك الشافعي أن المدين إذا كان المدين والذهب والفضة كل ما يخرج منه من الذهب والفضة وديت له زكاته حالا ولم يتعرض للحرب ولا ربع العشر، ولا زكاة من دهنه بنهن إلا إذا كان ذهبا وفضة. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول تجب الزكاة في جميع المعادن سواء كانت من الذهب والفضة ومن الحديد والنحاس والرصاص والزجاج والزنيخ وسائر المعادن حتى المعادن السائلة كالقار والمهر، فإنها تجب فيها زكاة عنده وزكاتها عند غرور العشر. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإن الواجب عنده للمعادن الخمس، لأنه يرى الخمس من الذكر، وقد جاء في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الذكر، وأنه قال الذهب والفضة المخلوقان في الأرض ثم خلق الله السماوات والأرض، وهذا الحديث لا يصح، ولا تجب الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيما ينقطع منها كالذهب والفضة والحديد.
اللهم اصلح احوالنا، اللهم طهر براثنا، بياء مشددا ونزع عنه بعضهم. وقال به ابن جرير لأن قراءة ورش هذه عن نافع غلط خلاف التحقيق، بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. قرأ بها ورش عن نافع، إنما النسج زيادة في الكفر. أبدلت شاه الهمزة ياء ثم أضغمت الياء في الياء، كما يقرأ بعض القراء النبي بالهمزة، وبعضهم يقرأ النبي بتشديد الياء. وقرأ قوله يضل به الذين كفروا، قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم يضل به الذين كفروا بفتح الياء وكسر الضاد، مضارع ضل يضل مجردا لازما. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم يضل به الذين كفروا بضم الياء وفتح الضاد مبنيا للمفعول. أما قراءة يضل به الذين كفروا ويضل به الذين كفروا فليستا سبعيتين. وقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو زين لهم سوء أعمالهم بإبدال الهمزة الثانية واو، وقرأه غيرهم من السبعة سوء أعمالهم بتحقيق الهمزة الثانية. هذه هي القراءة السبعية في الآية وسبب نزول هذه الآية الكريمة هو ما أشرنا إليه بالأمس، أن كفار كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم، بعضهم يقول في أشهر الحج، فيحرمون منها ما لم يحرمه الله ويحلون ما لم يحلله الله. فبين جل وعلا في هذه الآية أن ذلك من كفر على كفر، أنه كفر ازدادوا به كفرا على كفرهم الأول. والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثة، وهي سنة النسي. فكان بعض العلماء يقول أول من أحدث الملعون عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر، وهو الخبيث الذي هو أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، وهو أول من بحر البحائر فيها وسيب السوائب وغير معالم دين إبراهيم التي كانت في جزيرة العرب عليه لعائن الله. وأكثر المؤرخين يقولون إن أول من سن هذه السنة القبيحة قوم من كنانة من بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم، وهم من أولاد مالك بن كنانة. يزعم العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم وكانوا يشرعون لهم ما شاءوا ويتبعونهم فيما شاءوا. يقال أن أول من فعل ذلك منهم رجل يسمى نعيم بن ثعلبة، والذي قاله غير واحد من المؤرخين، وأوضحه ابن إسحاق في سيرته أن أول من فعل هذا منهم رجل يسمى القلمس، والدليل على ذلك موجود في أشعارهم. واسم القلمس هذا حذيفة بن عبيد بن فقيم، وبنو فقيم بطن من بني مالك بن كنانة. كان هذا الرجل الذي هو حذيفة المعروف بالقلمس إذا يقول لهم سأؤخر عنكم تحريم المحرم وأنسأه إلى صفر، فاذهبوا فقاتلوا في المحرم، فإني حولت حرمته إلى صفر فهم يتبعونه. ثم لما مات القلمس قام بهذا الأمر بعده ابنه عباد بن القلمس، فكان يحل لهم هذا التحليل وهذا التحريم. ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قلع بن عباد، ثم لما مات قام به بعده ابنه أمية بن قلع بن عباد، ثم لما مات قام به بعده ابنه عوف بن أمية، ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف بأبي همامة، كنيته ككنية مسيلمة الكذاب، وهو الذي قام عليه الإسلام وهو بهذه السنة السيئة الخبيثة. كانوا إذا انتهت أيام حجهم وانقضت أيام منى ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو همامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني، فيقول: أنا الذي لا يعاب ولا يجاب ولا مرد لما أقول، أخرت عنكم تحريم المحرم إلى صفر فيتبعونه، فجاء الإسلام بتغيير هذا ورد كل شيء إلى محله. وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم، هل حرمتها باقية إلى الآن ويكون من نسى النسي الآن ازداد كفرا وقام وفعل كفرا، أو هي منسوخة لا تحريم في الأشهر الحرم، وأن قتال العدو يجوز في جميع الأشهر. وذكرنا بالأمس أن المشهور عند العلماء الذي عليه الأكثر أنه قد نسخ تحريم الأشهر الحرم، واستدلوا على ذلك بظواهر آيات ليس صريحة في ذلك. ومن أصرح ما استدلوا به هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف بعضا من القعدة، وهذا ثابت في الصحيحين ثبوتا لا مطعن فيه. قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في القعدة وهو شهر حرام. وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ، وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها بقية التحريم إلى الآن ولم ينسخ تحريمها، كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، كان يحلف أن حرمتها باقية. ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث الذي أشرنا إليه أمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به يوم النحر في حجة الوداع عام 10، ولم يعش بعد ذلك إلا نحو 80 يوما، وقد صرح فيه بأن ذلك الشهر حرام وذلك اليوم حرام وذلك البلد حرام، ولم يأتي بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها حكما يجب على كل مسلم أن يعتبر به ويأمره، لأن هؤلاء القوم كفار كانوا يسجدون للأصنام، فلما أحل لهم رجل شيئا حرمه الله وحرم عليهم شيئا أحله الله، وهم يعلمون أن الله حرم تلك الأشهر الحرم ولا يشكون في ذلك، وأن هذا الرجل الكناني أحل لهم ما حرمه الله وحرم عليهم ما أحله الله، فاتبعوا تحريم هذا الإنسان، فصرح الله بأن هذا كفر جديد، ازدادوه إلى كفرهم الأول. هذه الآية الكريمة من سورة براءة من أصرح النصوص القرآنية في أن كل من اتبع نظاما غير نظام الله، وتشريعا غير تشريع الله، وقانونا غير قانون الله، أنه كافر بالله. إن كان يزعم الإيمان فقد كفر، وإن كان كافرا فقد ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول. والآيات الدالة على هذا المعنى لا تكاد تحصيها في هذا المصحف الكريم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله من السماء إلى الأرض، وهو آخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي وآخر نبي، جمع فيه له علوم الأولين والآخرين. وسنذكر لكم طرفا من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا، نبين به أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، وأن كل من اتبع نظاما وتشريعا وقانونا ولو سماه ما سماه غير ما أنزله الله في وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك. فإن كان كافرا قبله ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول، وإن كان يزعم الإيمان فقد جاء بما يكفر به. ومن أصرح الأدلة في هذا المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام. فالمسلمون يقولون إن هذا الأمر حرام، ويستدلون بنص من نصوص الوحي، وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون إن هذا الحكم حلال، ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحي الشيطان، ويأتي كل منهم بدليله. فلما تحاجوا وتخاصموا وحصل الجدال بينهم في ذلك، أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تتلى علينا قرآنا في سورة الأنعام. وإيضاح هذا أن الشيطان لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاه تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فأجابهم الله قتلها. فقالوا إذا ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب تقولون هو حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه الفتوى السماوية بعد أن بين الله خصام المتخاصمين فيها، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الميتة. وإن زعم حزب الشيطان أنها ذبيحة الله وأن ما قتله الله أحل مما قتله الناس، ثم قال وإنه لفسق. الضمير في قوله إنه راجع إلى المصدر الكامن في جوف الفعل الصناعي في قوله تأكلوا، أي وإنه أي الأكل من الميتة لفسق، أي خروج عن طاعة الله. وإن زعم حزب الشيطان أنها ذبيحة الله وأن ما قتله الله أحل وأطهر مما قتله الناس، ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يوحون إلى أوليائهم وحي الشيطان ليجادلوكم بالوحي الشيطاني، وهو قولهم ما ذبحتموه حلال وما قتله الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. ثم أفتى الله الفتوى السماوية التي تتردد في آذان الخلق مساء وصباحا بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرمه الله إنكم لمشركون بالله شركا أكبر كما قال في هؤلاء إنما النسيء زيادة في الكفر وهذا الشرك شرك أكبر مخرج عن الملة لأنه شرك طاعة وشرك الطاعة شرك في الحكم والشرك في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة لأن الله هو الملك الجبار العظيم الأعظم لا يرضى أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن يكون معه شريك في حكمه سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في عبادته أو شريك في حكمه وقد بين هذين الأمرين في سورة واحدة من كتابه وهي سورة الكهف فقال في الإشراك به في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال في الإشراك به في حكمه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا فمن اتخذ تشريعا غير تشريع الله واتبع نظاما غير نظام الله وقانونا غير ما شرعه الله سواء سماه نظاما أو دستورا أو سماه ما سماه فهو كافر بالله لأنه يقدم ما شرعه الشيطان على ألسنة أوليائه مما جمع من زبالات أذهان الكفرة على نور السماء الذي أنزله الله جل وعلا على رسله ليستضاء به في أرضه وتنشر به عدالته وطمأنينته ورخاؤه في الأرض وهذا مما لا نزاع فيه وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع قانون ونظام وتشريع هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في سورة ياسين في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ما عبدوا الشيطان بأن سجدوا للشيطان ولا ركعوا للشيطان ولا صاموا له ولا صلوا وإنما عبادتهم للشيطان هي اتباع ما سن لهم من النظم والقوانين من الكفر بالله ومعاصي الله ثم قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلائق كثيرة لا تحصى ثم وبخ عقولهم فقال أفلم تكونوا تعقلون ثم ذكر المصير النهائي للذي كان يتبع نظام إبليس وقانون الشيطان في دار الدنيا ذكر مصيره النهائي في قوله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون الآيات وهذا هو معنى قول إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان أي لا تتبع ما شرع لك الشيطان وسنه من الكفر بالله ومعاصي الله وهو معنى قوله إن يتبعون من دونه إلا إناثا وإن يتبعون إلا شيطانا وإن يدعون إلا شيطانا أي ما يدعون إلا الشيطان فهو دعاء عباده باتباع نظامه وتشريعه وهو أصح الوجهين في قوله جل وعلا في الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون لأن الملائكة قالوا بل كانوا يعبدون الجن أي يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتفاء ما يسنون لهم من القوانين والنظم وهذا أمر لا نزاع فيه فكل من يتبع نظام أحد وتشريع أحد وقانونه فهو متخذه ربا ولذا جاء في الحديث المشهور عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنق عدي صليب، فقال له النبي: يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك، وصادفه يقرأ سورة براءة هذه، سمعه يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان عدي نصرانيا في الجاهلية، فقال: ما كنا نتخذهم أربابا. فأجابه النبي بما معناه: ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، وبذلك اتخذتموهم أربابا. فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاما غير نظام الله، وإن سماه قانونا أو دستورا أو سماه ما سماه، فهو كافر بالله، ولو كان كافرا قبل ذلك وارتكب شيئا يعلم أن الله حرمه فحلل ما يعلم أن الله حرمه، أو حرم ما يعلم أن الله حلله، فإنه ولو كان كافرا قبل هذا يزداد بذلك كفرا جديدا إلى كفره الأول، كما قال هنا: إنما النسيء زيادة في الكفر. وهذا معروف لا نزاع فيه بين العلماء، فالحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، ولا تشريع إلا لله، لأن التشريع والأمر والنهي لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء، والله جل وعلا هو خالق هذا الخلق وخالق النعم التي أنعم بها عليه، فهو الملك، فلا يرضى أن يأمر فيه غيره وينهى، بل الأمر له وحده، والنهي له وحده، والتشريع له وحده، فكل مشرع دونه ضال، وكل متبع تشريعا غير تشريعه فهو كافر به جل وعلا. وقد بيّن الله جل وعلا في آيات كثيرة هذا المعنى، فكان قوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله، وادعوا أنهم مؤمنون، فعجب الله نبيه من كذب دعواهم، وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم التحاكم لغير الله، وذلك في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما شرعه الله، وهذا لا يخفى. وأقسم الله جل وعلا في آية من كتابه أنه لا يؤمن أحد حتى يكون متبعا في قرارة نفسه لما جاء به سيد الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ذلك في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم من الله أقسم به: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فما ظنوكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون نابليون وما جرى بعده من زبالات أذهان الكفرة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الآية من سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فعلى كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله، وأن الحكم لله وحده، وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دين إلا ما شرعه الله، فما عمت به البلوى من انصراف جل من في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيد خلقه وأعظم رسله موضحا له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وصيانته لمقومات الناس، لأن القرآن العظيم والسنة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والآخرة، ولا سيما الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة والجور فيه. وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما جاء به سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونعني بهذه الستة التي أشرنا إليها المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة بين السماء والأرض وبين الله وخلقه، ثم المحافظة على الأنفس من القتل والإزهاق، ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط وتقدير الفرش، ثم المحافظة على العقول من الضياع، لأن العقول إذا ضاعت صار المجتمع حيوانا يضرب بعضه بعضا، ثم المحافظة على الأموال، ثم المحافظة على الأعراض. فدين الإسلام جاء بأعظم حياطة وصيانة للدين، وحياطة وصيانة للنفس، وحياطة وصيانة للعقل، وحياطة وصيانة للنسب، وحياطة وصيانة للمال، وحياطة وصيانة للعرض. وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كل في محله، وقد قدمنا ما جاء منها. فهذا دين الإسلام الذي بين الله فيه كل شيء وحافظ فيه على جميع المقومات وأعطى فيه الأجسام حقوقها والأرواح حقوقها، وأرشد الإنسان إلى عمل مزدوج يقوم به الإنسان معاونا جسمه روحه وروحه جسمه، لأن من أخل بناحية الجسم أهمل، ومن أخل بناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلينا جميعا أن نعلم أنه لا بد من اتباع شرع الله ودين الله، وأن من طلب تشريعا وتحليلا وتحريما في غير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام، أحرى أن يكون من المؤمنين الذين يقولون إن الله ينصرهم وأنه معهم وهم أعداؤه. وقد بيّن الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل والأمر والنهي لا يكون إلا له صفات ليست كصفات خلقه، بل صفاته مميزة عظيمة لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم، كقوله تعالى وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، وكأنه قال أتريدون أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يصدر في حكم إلا عنه ما هي، ثم بينها بقوله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه متاب، ثم بين صفات من له الحكم فاطر السماوات والأرض وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذه صفة من له الحكم. أما الكفرة الفجرة الخنازير وأبناء الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله ويحرموا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا، فمتبعهم هو أعمى الناس بصيرا وأضلهم سبيلا، أفافش أعماها النهار بضويه ووافقها قطع من الليل مظلم. والله جل وعلا يقول: وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير. الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي علوه وعظمته فوق كل شيء، هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ويقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك ولمن هو لمن كل شيء هالك إلا وجهه، هذه صفة من له الحكم. ويقول جل وعلا: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم بيّن صفات من له الحكم فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون، إلى آخر الآيات. فالحكم لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو الخالق لكل شيء، الرافق لكل شيء، الفاعل ما يشاء في كل شيء. هذا الذي يتبع تشريعه ويحل ما أحل ويحرم ما حرم. أما القوانين والنظم الملتقطة من زبالات أذهان الكفرة الفجرة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع وعقوله وأنسابه وأديانه وأعرابه إلا من أعمى الله بصائرهم، ومن أعمى الله بصيرته فلا ومن أعمى الله بصيرته فلا حيل له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا، ليس كمثله. ومعنى الآية الكريمة: إنما النسيء زيادة في الكفر. اختلف العلماء في تحقيق كلمة النسيء هنا، فقال بعضهم: هو من نسأ الثلاثية وهو فعيل بمعنى مفعول، فالعرب تقول نسأه ينسأه، نسأ إذا أخره، والعرب تأتي بالفعيل مكان المفعول، كما يقولون قتيل مكان مقتول، وجريح مكان مجروح، ونسيء مكان منسوء أي مؤخر. فعلى هذا القول فالنسيء فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. وعلى هذا فهو من نسى الثلاثية. والقول الثاني أن النسي اسم مصدر أنسى الرباعية على وزن يفعل، لأن العرب تقول أنسى الأمر ينسئ إنساء ونسيئا، فالإنساء مصدر قياسي والنسيء مصدر أنساء مصدرا سماعيا، كما جاء النذير مصدرا لأنر، والنكير مصدرا لأنكر، والنسيء مصدرا لأنسى بمعنى آخر. فعلى أن النسيء اسم مصدر بمعنى الإنساء فلا إشكال، لأن الإنساء فعل الفاعل. وعلى هذا فلا إشكال في قوله زيادة، أي لأن تأخير الشهر الحرام وإنساءه من جعله من المحرم وتأخير من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى صفر، هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر، لأنه أحل ما حرم الله وهو المحرم، وحرم ما أحله الله وهو صفر. أما على القول بأن النسي فعيل بمعنى مفعول، وأنه من نساء الثلاثية، وأن النسي بمعنى الزمان المنسوء، فيكون في قوله زيادة إشكال، لأن نفس الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين الزيادة، ولذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف، أي إنما نسء النسيء زيادة في الكفر، أو إنما النسيء ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكفر حاصلة فيه. فاتضح من هذا أنه على أن النسيء اسم مصدر من أنسى فلا تقدير في قوله زيادة، وعلى أنه فعيل بمعنى مفعول من نسى الثلاثية فلا بد من تقدير مضاف، إما قبل زيادة أو قبل النسيء، فتقول نسء النسيء زيادة أي فتقول نسء المنسوء زيادة أي تأخير الشهر زيادة في الكفر، أو تقول نسء المنسوء ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكفر لوقوعها بسببه. وهذا معنى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا كفارا فلما أحلوا محرما وهم يعلمون أن الله حرما، وحللوا صفرا وهم يعلمون أن وحرموا صفرا وهم يعلمون أن الله ما حرما، صاروا بهذا التشريع مرتكبين كفرا جديدا كما بينا، ازدادوا بهذا الكفر كفرا جديدا إلى كفرهم الأول. يضل به الذين كفروا ويضل به الذين كفروا، معناه يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله زين لهم سوء أعمالهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة، والحديث الذي جاء في مضمونها إن الزمان قد استدار كهيئته العديد غلط فيه خلق من كبار المفسرين ومن تكلموا على الحديث، وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها جماعة من السلف والقرآن يشهد لصحة قولهم أنها هي التي كان يعملها الكناني، وأنها التي كان يعملها الكنانيون القلم نصف من بعده، وكان شاعرهم يفتخر بذلك ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطيعان: لقد علمت معدن أن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناسئين على معدن شهور الحل نجعلها حراما، وأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعرف لجاما. أنهم كانوا يقولون لهم كانوا يأتون جنادة بن عوف إذا صدروا من ميناء فيقوم ويقول: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب ولا مرد لما أقول هذا العام، قد أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر، فقاتلوا في المحرم ثم حرموا مكانه صفر. ويأتي في العام القابل ويقول مثل مقالته: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب ولا مرد لما أقول، قد حرمت هذا العام محرما وأبحت صفر كما هي العادة، فيحل لهم المحرم عاما ويحرم مكانه صفر ويحرم المحرم عاما، فيترك الأشهر على حالها. وهذا موافق لقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وموافق لقوله ليواطئوا عدة ما حرم الله. أما الصور الأخرى فلا تتفق مع الآية. أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين حللت لكم المحرم وصفرا معا، فهما صفران لا محرم في هذه السنة وإنما فيها صفران، فيحل لهم المحرم ويترك صفر على حلاله الأصلي، وفي السنة القابلة يقولهما محرمان المحرم الذي كان حراما وصفر بدل المحرم الذي حرمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة كبيرة من العلماء فهو لا يصح، لأنهم على هذا القول في إحدى السنتين ما حرموا إلا ثلاثة أشهر، والأشهر الحرم أربعة، وفي السنة الثانية حرموا خمسة أشهر، فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. وكذلك قول من قال أنهم كانوا يسمون صفرا محرما ويسمون يعني ربيع ويسمون ما بعد صفر صفرا، وكل شهر يسمونه باسم ما بعده، ويحجون في كل شهر عامين، وأن حجة أبي بكر عام تسع وافقت للقعدة، وأن أبا بكر حج بالناس عام للقعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة موافقة للحجة، وأن هذا معنى استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، فهذا لا شك في أنه فاسد باطل، لأن الله صرح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر بالناس عام 9، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقد أذن ببراءة أبو بكر علي رضي الله عنه ومن معه يوم الحج الأكبر. ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد أنه من القعدة، فهذا من الباطل الذي لا شك فيه، فهذا كله لا يصح. فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل به القرآن التي كان يفعل لهم الكنانيون أنهم سنة يحرمون صفر ويحلون المحرم مكانه، وفي سنة يبقون الأمر على حاله فيحلون المحرم سنة ويحرمونه سنة، ويواطئوا بذلك يوافق عدة ما حرم الله، وهي أربعة أشهر من السنة. وهذا معنى قوله يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، العام السنة، والألف التي في مكان عينه مقلبة عن واو فيكسر على أعوام، فعينه واو، ليواطئوا عدة ما حرم الله، المواطأة الموافقة أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، لأن الله حرم 4 أشهر من السنة، فهم يحرمون قدر ما حرم الله، إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن محله. فالعدة هي العدة، ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان، فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود، ومن هنا كانوا عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الآية الذي لا إشكال فيه، والصور الأخرى فيها نظر وليست بصواب، وإن قال بها من قال بها من العلماء. هذا معنى قوله يحل ما يواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم الخبيثة، وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحل الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها سؤال معروف وإشكال مشهور، وهو أن يقول طالب العلم هذه الآية وأمثالها صرح الله فيها بأنه لا يهدي الكافرين، مع أننا نشاهد الله يهدي كثيرا من الكافرين، فالله يهدي ما يشاء من الكفار ويضل من يشاء، فما وجه تعميمه في قوله لا يهدي القوم الكافرين؟ هذا وجه السؤال. وللعلماء عنه جوابان معروفان، أحدهما أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من العام المخصوص، أي لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم هدايتهم وشقاؤهم شقاء أزليا، كقوله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات. وعلى أن هذه الآية الكريمة من العام المخصوص بآيات أخرى فلا إشكال. وقال بعض العلماء لا يهدي القوم الكافرين ما دام الله جل وعلا مريدا منهم أن يكونوا كافرين، فإذا شاء الله أن يكونوا